في دراسة شرح منظومة ابن الجزري في علم التجويد المسمات بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة نظمها الإمام العظيم الذي لم يأتي مثله محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا الإمام الذي يعتبر عمدة علم التجويد وعلم القراءات من المئة الثامنة إلى عصرنا هذا. هذا الإمام نظم هذه المنظومة وعدة أبياتها 107 أبيات من بحر الرجز. وبحر الرجز كما هو معروف لدى الأخوات المدرسات هو مستفعل 6 مرات، مستفعل 6 مرات، 3 في الشفرة الأولى و3 في الشفرة الثانية. هذه المنظومة حوت جل أحكام التجويد، حوت خففوا لو سمحتوا، حوت هذه المنظومة جل أحكام التجويد وتلقاها الناس من القرن التاسع إلى عصرنا هذا بالقبول، يحفظها المشايخ والطلاب ويستشهدون بها في ذكر الأحكام، وتسابق كبار علماء هذا الشأن إلى شرحها، فشرحها فطاحل علماء هذه الأمة كشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام القسطلاني شارح البخاري والعلامة مل علي القاري وأبو بكر أحمد ابن محمد بن الجزري يعني ابن الناظم، والشيخ عبد الدايم الأزهري والشيخ خالد الأزهري وغيرهم كثيرون توافروا على شرح هذه المنظومة، إلا أن أكثر الشروح تداولا بين أهل التجويد هو شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى المسمى بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. هذا الشرح يعتبر شرحا وسطا، لا هو طويل ممل ولا قصير مخل، وشرح شيخ الإسلام هذه المنظومة في هذا الشرح بطريقة تسمى طريقة المزج، طريقة المزج، لأن الشراح القدامى كانوا إذا أرادوا أن يشرحوا كلام غيرهم سلكوا في ذلك أحد مسلكين. المسلك الأول أن يقول قول الناظم كذا يذكره منفصلا ثم يقول أقول ويشرح، يعني هذا شرح منفصل عن النظم. والطريقة الأخرى التي سلكها الشراح هي الشرح الممزوج بالمتن أو بالنظم، يمزجون كلامهم بكلام النظم فيخرج معنا كلام يكون النظم فيه ضمن الكلام، وهذا المسلك هو الذي سلكه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عالم من علماء هذه الأمة، عاش قرنا كاملا، عاش 100 سنة من سنة 26 و800 إلى سنة 26 و900، وقرأ على طلاب العلامة ابن الجزري. فبين شيخ الإسلام زكريا وبين الناظم ابن الجزري رحمه الله طبقة واحدة من العلماء القراء، طبقة واحدة، منهم العلامة العقبي والعلامة النويري وأحمد بن أسد الأميوطي والعلامة القلقيلي وغيرهم من تلاميذ ابن الجزري الذين قرأ عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام كان عالما متعدد الفنون، برع في علم الفقه الشافعي وفي علم الحديث النبوي وفي علم القراءات والتجويد. فأغلب أسانيد القراءات في عصرنا لا بد أن تمر على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأغلب أسانيد كتب البخاري ومسلم والكتب الستة الأخرى وغيرها من كتب الحديث غالبا ما تمر على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكذلك أسانيد كتب الفقه الشافعي تمر على هذا العلامة العظيم الذي نفع الله عز وجل به كثيرا. فرحمه الله وجزاه الله تعالى هو والناظم العلامة ابن الجزري خير الجزاء على ما قدماه لهذه الأمة من علم ونصيحة. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة هذا الشرح في الكتاب الذي مع كنا في الصفحة 17. الصفحة 17، نعم. طبعا عبارة مقدمة الشارح هذه زيادة، يعني طبعا الأصل يا أخواتي الكريمات إذا كان هناك نص لعلامة أو لإمام من الأئمة وكان لنا إضافة عليه ألا تكون هذه الإضافة غير مبينة، يعني من قواعد تحقيق الكتب القديمة أننا إذا أردنا أن نزيد على عبارة مصنف من المصنفين شيئا لقصور في تلك العبارة أو لزيادة إيضاح في تلك العبارة فإننا نضع تلك الزيادة بين قوسين، هكذا يسمي المحققون هذين القوسين القوسين المعقوفتين، يقولون بين معقوفتين، وبعضهم يقول بين حاصرتين. فكان المفروض كلمة مقدمة الشارح التي في رأس الصفحة أن تكون بين قوسين هكذا، وأنا أرجو من كل أخت من الأخوات المدرسات أن يكون بيدها بالإضافة إلى النسخة قلم، والأفضل أن يكون القلم قلم رصاص حتى تتمكن من محو ما يكتب خطأ. فكلمة مقدمة الشارح نضعها بين قوسين معقوفتين كاللتين رسمتا على السبورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام والمسلمين، هذا الكلام كلام مين؟ هذا كلام أحد النساخ أو أحد تلاميذ شيخ الإسلام زكريا، هذا كلام أحد النساخ أو أحد تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. أما كلام الشيخ زكريا فيبدأ من السطر الخامس عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، هذا كلام شيخ الإسلام زكريا، بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه وأجزل لمن جوده وعمل به ثوابه، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المقدمة المنظومة في تجويد القرآن للشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام حافظ عصره أبي الخير محمد بن الجزري طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه. طبعا محمد بن الجزري هذا مختصر، وإلا كما تعلمنا فاسمه محمد بن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري، ويقال له اختصارا محمد بن الجزري، وقال هو عن نفسه محمد بن الجزري. نعم. طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه لما اعتنى بها ذو الجد والاجتهاد وكانت محتاجة إلى بيان المراد وحوت مع صغر الحجم وحسن الاختصار ما لم يحوه في هذا الفن كثير من الكتب الكبار، رأيت أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها ويبرز دقائقها. قلت لكن كل واحدة الأفضل يكون معها قلم حتى تضبطنا بعض الكلمات المشكلة في الضبط، يعني بعض الكلمات غير مضبوطة في الطباعة وممكن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، فالأفضل أن يكون بيد كل واحدة قلم تضبط به الأخت الكلمات المشكلة، حتى إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من دراسة هذا الشرح كل أخت حضرت معنا هذا الشرح تكون مدرسة له في مدرسة من المدارس وفي فصل من الفصول، بل أينما حلت. نعم، هذا إن شاء الله نتواصى أن نكون معلمين لهذا العلم أينما كنا. فكل أخت تعاهد الله عز وجل وتعاهد نفسها وتأخذ بالحزم من الآن أنها تريد أن تدرس هذا الكتاب لتكون معلمة له في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. فبهذه النية إن شاء الله يحصل الثواب، وفي نفس الوقت تكون الأخت أثناء القراءة منتبهة جدا وبيدها قلمها، لأنها سوف يأتي عليها يوم تقوم هي بتدريسه، فلا بد أن تعرف فيه الصغيرة والكبيرة. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، رأيت أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها ويبرز دقائقها ويقيد مطلقها ويفتح مغلقها، وسميته للدقائق المحكمة في شرح المقدمة، وعدة أبياتها 107 على ما في أقلها. نعم، يعني هكذا مكتوب في المطبوع، لكن أنتن بعد كلمة وعدة أبياتها 107 على ما في، بعد كلمة في أخرجوا سهما، أخرجوا سهما بعد كلمة في، واكتبن بعد هذا السهم ما يلي: أكثر النسخ أو أكثر النسخ فاصلة و108 على ما في، و108 على ما في. انتهى الكلام المقحم. شو صار الكلام الآن؟ نعود بعدين أقلها. صار الكلام بعد التعديل: وعدة أبياتها 107 على ما في أكثر النسخ و108 على ما في أقلها، على ما في أقلها. واضح؟ هذه الزيادة من أين أتينا بها؟ من النسخ المخطوطة. نحن لم نكتفي بهذا الكتاب المطبوع، وإنما رجعنا إلى نسخ مخطوطة لهذا الشرح، منها نسختان في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء في اليمن، وقابلنا هذا المطبوع على تلك النسختين وأثبتنا الفروق. فما كان من فرق يفيد النص قلت لكنا عليه، وما كان من فرق لا يقدم ولا يؤخر لم نضع الوقت بذكره. قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة من من؟ من ابن الجزري. فلذلك دائما الأخوات لما يسمعنا الجزرية أو الإخوة، إذا قال واحد منهم يقول راجي، أقول له: لا، قل أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجع، لأن ابن الجزري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال يقول راجع في رب إنساني. فهذه البسملة من ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال ناظمها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أو ابتدائي. هذا الكلام يتعلق بالنحو، يتعلق بعلم النحو. باسمي كما تعلمنا الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. في لغة العرب يا أخواتي الكريمات، كل جار ومجرور لا بد أن يكونا في جملة، والجمل في لغة العرب نوعان: جمل فعلية وجمل اسمية. فالجملة الفعلية كما تعلمنا هي التي تحوي فعلا وفاعلا، والجملة الاسمية هي الجملة التي تحوي مبتدأ وخبرا. فلذلك لما يأتي واحد منا عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسم بأي شيء نعلقها؟ إن كانت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في جملة فعلية فإن الجار والمجرور يتعلقان بالفعل، وإن كان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في جملة اسمية فإن الجار والمجرور يتعلقان بالخبر. يعني لما يأتي إنسان يريد أن يأكل فيمد يده ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل بسم هذه جار مجرور بأي شيء تتعلق؟ بفعل محذوف تقديره آكل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قدرنا جملة فعلية، ولنا أن نقدر جملة اسمية فنقول أكلي مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أكلي مبتدأ بسم الله. فلذلك الشيخ الإسلام شو قال؟ أي أبتدئ أو ابتدائي. أبتدئ يعني أنا أبتدئ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، فصار الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أبتدئ. ولنا تقدير آخر أن نقول أو ابتدائي، يعني ابتداء النظم، ابتداء الكلام، مبدوء أو كائن أو مقرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا ابتدائي مقرون باسمي، فتكون باسمي جار ومجرور متعلقان بخبر المبتدأ الذي هو كلمة ابتدائي. فهمنا معنى قوله أي أبتدئ أو ابتدائي؟ نعم. وعلى هذا يقاس، يعني كل إنسان لما بده يفعل أي فعل فإذا أراد أن يبدأ به قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقدر لذلك الفعل، لذلك العمل الذي يقوم به الإنسان يقدر له فعل مناسب. بده يشرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، شو تقدير الكلام؟ أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو شربي بسم الله الرحمن الرحيم. بده يدخل الغرفة قال بسم الله الرحمن الرحيم، أدخل بسم الله الرحمن الرحيم، دخولي بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يقاس عليها بقية أفعال المكلف، أي أبتدئ أو ابتدائي. ثم قال وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة، بها أي بالبسملة وبالحمدلة اللي هي التي ستأتي. يقول راجعا في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله. وابتدأ رحمه الله تعالى بها وبالحمدلة كما يأتي اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز. الكتاب العزيز هو القرآن العظيم، لأن أول القرآن العظيم كما تعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالكتاب العزيز بدأ بالبسملة وبالحمدلة. بسملة وحمدلة هذه الطريقة من الكلام يسميها أهل اللغة العربية النحت، النحت نحت ينحت، يعني ينحتون من جملة كلمة فيقولون بسمل فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون حوقل فلان يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون حسبل فلان يعني قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقولون بسمل فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون تعوذ فلان يعني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أفعال كثيرة يشتقها العرب، من عادة العرب أن يفعلوا هذا، فيشتقون من جملة فعلا ويعنون بأن بهذا الفعل مجيء تلك الجملة بأكملها، اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر، خبر يعني حديث، كلمة خبر يعني الحديث، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية بالحمد لله، بالحمد مو بالحمد، هذا بيسموه مرفوع على الحكاية، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، بالحمد لله يعني فهو أبتر. وفي رواية أقطع مثلا أو فهو أقطع. نعم. بالحمد لله كما قلنا مرفوع على الحكاية، هذا أسلوب عربي معروف استخدمه العلماء كثيرا، منه قول ابن الجزري كما سيأتي معنا: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، ما قال كعبد الله، كعبد الله. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره، ولا تعارض بين الروايتين، لأن الرواية الأولى عم تقول لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، والرواية الثانية شو عم تقول؟ لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين. فهل لقائل أن يقول إن بين هاتين العبارتين أو بين هاتين الروايتين تعارضا؟ يقول شيخ الإسلام زكريا: ولا تعارض بين الروايتين. ليه؟ قبل أن نقرأ ما هو في الكتاب، لما الإنسان يريد أن يبدأ الكلام، أول كلمة يقولها هي يقال عنها أول كلمة تلفظ بها على الحقيقة، لكن ثاني جملة يقولها بالنسبة لعاشر جملة وبالنسبة للجملة رقم 100 تعتبر أول بالنسبة لها. فإذا ابتداء الكلام إما أن يكون ابتداء حقيقي وهو أول كلام يتلفظ به المتكلم، وإما أن يكون ابتداء إضافيا. إضافيا يعني هو ابتداء ولكن بالنسبة إلى ما بعده من الكلام. فقال شيخ الإسلام: ولا تعارض بين الروايتين، لأن الابتداء حقيقي وإضافي، فبالبسملة حصل الحقيقي وبالحمدلة حصل الإضافي. لما قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه البسملة هي أول شيء نطق به؟ نعم. طيب قوله الحمد لله رب العالمين هي من حيث الحقيقة ثاني جملة، لكن بالنسبة للبيت رقم 4 ورقم 5 ورقم 20 ورقم 90 تعتبر قبله، فلذلك هي ابتداء بالنسبة إلى تلك الأبيات، ولكن ابتداء إضافي إضافة إلى تلك الأبيات، يعني إذا قسناه إلى تلك الأبيات فهو ابتداء. وبالحمدلة حصل الإضافي أي بالإضافة إلى غيرهما، وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع. لماذا لم يقل ابن الجزري الحمد لله بعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن الكتاب بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة، وهذا إجماع من الأمة، هذا إجماع من، فلذلك قال عملا بالكتاب والإجماع. نعم. ثم قال رحمه الله: والله، هذه اللفظة الشريفة، والله علم على الذات الواجب. بعد كلمة الواجب اكتبوا أنتوا طالعوا سهم واكتبوا الوجود، الواجب الوجودي، الواجب الوجود، هذه الكلمة موجودة في النسخ المخطوطة. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. كلمة الله هذه اللفظة، نعم، علم بمعنى تطلق على الذات الإلهية الخالقة لهذا الكون كله، الله سبحانه وتعالى، هذه اللفظة تطلق على من أوجد هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود بمعنى يستحيل في العقل عدمه. هذا الكلام من علم الكلام، في علم الكلام يقسمون، يقولون واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، يقسمون الأشياء في علم الكلام أو في علم المنطق بشكل عام إلى ثلاثة أشياء، يقولون الأشياء ثلاثة: واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. واجب الوجود يقولون هو الذي يستحيل أن يتصور في العقل عدمه، يعني مستحيل في العقل أن نتصور بأنه غير موجود، وهو الله سبحانه وتعالى لا ثاني له. ممكن الوجود هو الذي يتصور في العقل وجوده وعدمه، هو الذي يتصور في العقل وجوده وعدمه، كنحن يعني مثلا هذا القلم موجود، ممكن يكون موجود ولا ممكن يكون موجود، ممكن يكون معدوم، يتصور في العقل بأنه القلم هذا معدوم، ويتصور في العقل بأن هذا القلم موجود، فيتصور في العقل وجوده ويتصور في العقل عدمه، فهو ممكن الوجود. مستحيل الوجود مستحيل الوجود، هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، كأن يكون المكان الواحد مظلما ومنيرا بآن واحد، مكان نفس المكان مظلم ومنير في نفس الوقت، هل يمكن أن يتصور هذا في العقل؟ ما يمكن، فهذا مستحيل. أن يكون الواحد أكبر من الاثنين، هل يمكن لإنسان مهما فكر وأمعن في التفكير أن يتصور بأن الواحد أكبر من الاثنين؟ ما يمكن، فهذا شو يسمى؟ يسمى مستحيل الوجود، يعني مستحيل عقلا. فيقول الشيخ رحمه الله: والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم. الآن هو عم يشرح البسملة، انتبهنا، تكلم على لفظ الجلالة، بعدين تكلم على الآن على الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، وصفان رحمن على وزن فعلان ورحيم على زينة فعيل، وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، بدون مبالغة نقول راحم، راحم رحم يرحم فهو راحم على زينة فاعل، لكن رحمن ورحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، يعني كثير الرحمة، رحم يرحم فهو راحم، كم مرة؟ مرة واحدة، لكن إذا كان كثير الرحمة يقال رحمن ويقال رحيم. وقدم الرحمن لأنه سوها أبلغ، مكتوب الأبلغ، سوها أبلغ بدون الألف واللام، وقدم الرحمن لأنه أبلغ، وعبارة لأن فيه زيادة المعنى اشطبوها، لأن فيه زيادة المعنى اشطبوها واكتبوا بدلا عنها، واكتبنا بدلا عنها، لأن الزيادة في البناء، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى، تدل على زيادة المعنى، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى. نعم، هذا أيضا تصحيح للمطبوع. إذن صارت العبارة بعد التعديل وقدم الرحمن، لو تحط الرحمن بين قوسين بيكون أولى، وقدم الرحمن لأنه أبلغ، لأن الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع، قطع وقطع، قطع يعني مرة واحدة، لكن قطع شو تفيد؟ تفيد أنه قطع ومرة ثانية، تفيد التكثير، يعني تفيد التكثير، ففيها زيادة حرف وهو الطاء، بزيادة مبنى هذه الكلمة زاد معناها، فلذلك القاعدة المشهورة في علم الصرف: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، المبنى يعني عدد الحروف. ومن ثم أطلق جماعة، يعني من العلماء، الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها، باعتبار رحمن فيها زيادة المبنى خمس حروف، رحمن خمس حروف، رحيم أربع حروف، مين في زيادة المبنى أكثر؟ رحمن، فلذلك قالوا رحمن، يعني كأنها بمعنى الذي يفيض على عباده جلائل النعم، والرحيم هو الذي يفيض على عباده دقائق النعم. طبعا نعم الله عز وجل كلها كبيرة وعظيمة، ولكنها درجات ليست على درجة واحدة، فنعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة أن خلقنا الله عز وجل من أبوين مسلمين، نعمة أن جعلنا من أهل القرآن، هذه من جلائل النعم. طيب نعمة أن خلق لنا حاجبين، نعمة أن خلق لنا الأظافر، هذه نعمة ولكن من دقائق النعم، من دقائق النعم. هل تستوي نعمة الحاجبين مثلا مع نعمة الإيمان؟ ما في مجال للمقارنة. الإنسان يعيش بدون حاجبين، لكن بدون إيمان ما قيمته؟ لا قيمة له. فلذلك قالوا، قال شيخ الإسلام: ومن ثم أطلق جماعة الرحمن على مفيض جلائل النعم، والرحيم على مفيض دقائقها. اقلبنا الصفحة. مقدمة الناظم، أيضا هذه كلمة مقدمة الناظم لو سمحت ضعوها بين قوسين معقوفتين كالقوسين المرسومتين على السبورة. مقدمة الناظم، لأنها داخلة على النص، ليست من كلام شيخ الإسلام زكريا. يقول راجي عفو رب، أي مؤمل صفح مالك. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يفسر ثلاث كلمات بثلاث كلمات. راجي عفو رب، فسرها بقوله مؤمل. من هو الراجي؟ هو المؤمل. صفحي، ما هو الصفح؟ هو العفو. مالك، من هو الرب؟ هو المالك. الأصل بأن الرب هو الذي يربي، الذي يقوم بعملية التربية والعناية بالمخلوق، هذا الذي يقوم بهذا العمل اسمه رب، اسمه رب. فلذلك يقولون رب الأسرة والكلام هذا، بمعنى الذي يقوم على شؤونها. لكن من مقتضيات الربوبية أن يكون مالكا. فقال الشيخ الإسلام: أي مؤمل صفح مالك، سامع لرجائه وغيره فيجيبه لما رجاه. سامع هم بمعنى ليس السماع الذي هو بمعنى يعني كما نستعمله نحن. من جملة معاني السماع، سمع في اللغة من جملة معانيها استجاب. استجاب. يقول راجع في رب سامع، أي مجيب، رب مجيب، مجيب للدعاء سبحانه وتعالى. ومنه قول المصلي إذا رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. لما كنا راكعين عم نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما رفعنا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فباعتبار استجاب لنا هذا يستحق الشكر، فلذلك نقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد كما في الرواية الأخرى. في رواية بالواو ربنا ولك الحمد، وفي رواية من غير واو ربنا لك الحمد. لك الحمد أن سمعت حمدنا. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. ومنه، أي من كلمة سمع بمعنى استجاب، اسم إسماعيل. إسماعيل، إسماعيل هذا اسم، اسم فارس سورياني، سورياني أو عبراني. إيل عندهم في لغتهم بمعنى الله سبحانه وتعالى، فيضاف إليها، إلى كلمة إيل، المقاطع التي قبلها: جبرائيل مثلا، ميكائيل، نعم، إسماعيل. يعني إسماعيل يعني استجابة الله، يعني هذا الولد اللي هو سيدنا إسماعيل استجابة الله، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بولد، فسمع الله دعاءه واستجاب دعاءه ورزقه هذا الولد فسماه إسماعيل، يعني استجابة الله. استجابة الله بمعنى أنني دعوت الله فأجاب دعائي. فهذا من جملة الأماكن التي تستخدم فيها كلمة سمع بمعنى استجابة. يقول راجي عفو رب سامعي، أي عفو رب مجيب. فلذلك قال سامع لرجائه وغيره. كلمة وغيره تحتمل أن تكون سامع لرجائه وسامع لغير رجائه. هنا من السماع المطلق اللي هو إدراك، والله سميع عليم سبحانه وتعالى، يعني لا يخفى عليه صوت من الأصوات، فهو يسمع رجاءنا ويسمع غير رجائنا، يسمع كلامنا كله. ويحتمل أن يكون إذا كانت من الاستجابة أن يكون سامع لرجائه وسامع لرجاء غيره، يعني مستجيب لرجائه ومستجيب لرجاء غيره ولدعائه. فلذلك قال فيجيبه لما رجاه. محمد محمد يقول راجع في رب سامعي. من هذا راجع في رب سامعي؟ محمد بن الجزري الشافعي. فمحمد بسموه بالإعراب عطف بيان، عطف بيان، أو بسموه بدل عطف بيان، يعني فيه بيان لاسم مبهم تقدم عليه. لما واحد بيقول راجع في رب سامع، من هذا هو الراجع في رب؟ قال محمد بن الجزري الشافعي، فبين مراده بالجملة الأولى. فلذلك يقال عطف بيان، أو يقال بدل، أو يقال بدل. محمد عطف بيان على راجي، أو بدل منه. ابن محمد بن محمد الجزري، قلت لكنا في درس ماض كلمة ابن دائما تعرب صفة للاسم الذي قبلها، إن كانت مسبوقة باسم فلان ابن فلان. هل ابن هذه ماذا نعربها؟ صفة، نعت، يعني نعت للاسم الذي تقدم عليها. إن تقدم عليها اسم مرفوع فنقول ابن، لأن الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. وإن تقدم عليها اسم منصوب نقول ابن، وإن تقدم عليها اسم مجرور نقول ابني. فهنا محمد شو بدأ تجي؟ بدأ تجي ابن. ابن مين؟ ابن محمد. ها محمد الثانية مضاف إليه. الابن اللي بعدها شو بدأ تجي؟ بدأ تجي الصفة للمضاف إليه، يعني مجرورة. محمد ابن محمد ابن محمد الجزري. واضح؟ كمان هنا اختصر نسبه، اختصر شيخ الإسلام ذكر نسب ابن الجزري، ذكر محمد ابن محمد ابن محمد، نعم، ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده. جده اللي بعده قلت لكنا في مرة ابن علي ابن يوسف، ولا نعرف بعد يوسف من جده. الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق، نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق. هذه الجزيرة تقع على نهر دجلة، تقع على نهر دجلة، ينشق دجلة هكذا وهكذا ويحيط بمنطقة يابسة اسمها جزيرة ابن عمر. ليس ابن عمر الصحابي، وإنما ابن عمر كان وال على هذه الجزيرة فنسبت إليه، كان وال على تلك الجزيرة فنسبت إليه، يقال جزيرة ابن عمر، فينسب إلى هذه الجزيرة بكلمة الجزري. الجزري مع أن صاحبنا والشيخ الجميع الشيخ ابن جزري رحمه الله لم يكن من جزيرة ابن عمر، وإنما أجداده، يعني هو الجزري نسبة إلى أجداده، وإلا هو دمشقي المولد وشيرازي الوفاة، ولد في دمشق وتوفي في شيراز رحمه الله تعالى. نعم، أما الجزري أجداده عرفوا باسم الجزري لأن جده الأكبر جاء من جزيرة ابن عمر. إذن ببلاد المشرق عينا مكانها، قلنا في نهر دجلة في شمال بلاد الشام، يعني عند الحدود السورية العراقية في تلك المنطقة. الشافعي يعني الشافعي مذهبا، كان من عادة العلماء في ذلك العصر أن ينص الواحد منهم على مذهبه الفقهي، على مذهبه الفقهي، فيقول الشافعي يعني الشافعي مذهبا، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نسبة إلى الشافعي إمام الأئمة وسلطان الأمة. محمد أو إلى محمد بقى باعتبار بدل، محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجد المشترك بين سيدنا الشافعي وبين حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد مناف. عبد مناف منه يعني فيه يلتقي نسب الإمام الشافعي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام الشافعي كما تعلمنا من قريش. نعم. الحمد لله مقول القول. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي ماذا يقول؟ الحمد لله. فجملة الحمد لله هي الجملة التي قالها ابن الجزري، فلذلك عندما نعربها نقول في إعرابها هذه الجملة في محل نصب مقول القول. مقول القول يعني الجملة التي قالها القائل، هذا معنى قولهم مقول القول، الجملة التي قالها القائل. الحمد لله مقول القول. وأل فيه، أل يعني أل التعريف، الحمد هل أل هذه، وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد. للاستغراق أو للجنس أو للعهد. وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعني يتعلق بعلم المنطق قليلا، ولا أظن أن يعني كثير من الأخوة المدرسات قد تعمقنا في هذه العلوم، ولكن في عصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان يعني علوم المنطق ولا بد من لكل عالم أن يخوض فيها ويعلم دقائقها، حتى يعني كان هذا العلم بالنسبة إليهم علم منتشر بين كل العلماء. خلاصة هذا الكلام أل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، يقولون ما يلي: أل للتعريف، أل كذا مثلا، أل هذه اللام، تستخدم لاستغراق بمعنى شمول. الاستغراق بمعنى شمول جميع الأفراد من الحمد، يعني فلان حمد الله وفلان حمد الله وفلان وفلان الذي في الهند وفلان الذي في أقصى الأرض والملك الفلاني الذي في السماء، وكل هؤلاء الحامدين. الحمد بمعنى كل هذا الحمد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا استعمال اللام فيه للاستغراق، استغراق جميع العناصر. وفي أمر آخر في علم المنطق اللي هو الجنس. الجنس يقولون هو ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية يسمونه الجنس، يسمونه الجنس. يعني مثلا نقول الجنس الحيواني، الجنس الحي، كل كائن حي، كل الأحياء يشتركون في أنهم أحياء، صفة الحياة قائمة فيهم جميعا، مع العلم أنهم مختلفون في الماهية. فالإنسان حي، والديك حي، والسمكة في الماء حية، والعصفور على الشجرة حي، والفيل حي، كل هذه الأحياء تشترك في الحياة، ولكن هل هي متفقة في الماهية؟ في يعني في في هل هي نسخ متماثلة؟ ما هي النسخ متماثلة؟ فلذلك يقولون الجنس هو من درج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، كقولنا الجنس الحي أو الحيوانات. كلمة الحيوانات هذه ال للجنس، يعني جنس الأحياء، جنس الأحياء، فيندرج تحتها كل حي، مع العلم أن تحت كلمة حي أو حيوان أشياء كثيرة، مخلوقات كثيرة مختلفة في الماهية. فإن كانت متفقة في الماهية يعني هي من نسخة متماثلة، يقولون نوع. فلذلك يقولون النوع الإنساني، ما يقولون الجنس الإنساني، يقولون النوع الإنساني. فالجنس تحته أنواع، النوع الإنساني نوع الأسماك، نوع الطيور، نوع الزواحف، نوع إلى آخره من هذا التصنيف، حشرات مثلا هذا التصنيف. فالجنس ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، ما الذي يندرج تحت الجنس هو الأنواع، النوع هو ما يندرج تحته كثيرون متفقون في الماهية، متفقون في الماهية. هذا كلام منطق، ما لكم شغل فيه. المهم أن ال إن كانت للجنس بمعنى أنها تشمل جنس الحمد كلي، كل أنواع الحمد، حمد الناس وحمد الملائكة وحمد الجان وحمد الله لنفسه وحمد الأنبياء لله سبحانه وتعالى، كل هذا الحمد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني من احتمالات ال في كلمة الحمد. يحتمل أن تكون للاستغراق، يحتمل أن تكون للجنس. عم يقول أو للعهد. العهد في قلب سموها قل العهد. كيف قل العهد؟ يعني مثلا أن يكون بين المتخاطبين عهد سابق، مجلس سابق اتفقا فيه على شيء، فلما اجتمعا مرة أخرى تذاكرا في الشيء الذي اتفقا عليه ولم يحضره غيرهما. يعني مثلا إذا اتفقت معكن أن تحفظن أبياتا بعينها، قلنا مثلا لو سمحتن احفظنا أبيات الإمام السخاوي، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، احفظناها للدرس القادم. ثم أتينا في الدرس القادم فجلسنا وقلت لكنا هل حفظتن الأبيات؟ هل حفظتن الأبيات؟ هل لام هذه ماذا يسميها العلماء؟ يسمونها لام العهد، لأن بيني وبينكن عهد سابق على أن نحفظ أبيات معينة التي هي أبيات السخاوي. فلو كان في المجلس الثاني إنسان داخل علينا جديد لا يعلم العهد الذي بيننا، فقلت أمامه هل حفظتن الأبيات؟ هو لا يفهم لأنه لا يعلم العهد الذي بيننا، لا يعلم العهد الذي بيننا. فإذا من جملة استعمالات ال أن تكون للعهد، أن تكون للعهد. فيقول شيخ الإسلام سواء قلنا إن ال في قولنا الحمد لله هي للاستغراق أو للجنس أو للحمد، على كل هذه الاحتمالات فإنها تفيد اختصاص الحمد بالله سبحانه وتعالى. شو قال؟ الحمد لله مقول القول، وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله سبحانه وتعالى. أما على الاستغراق فظاهر الاستغراق معناته استغرق جميع أفراد الحمد، ما من حمد إلا وهو في الحقيقة لله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. وأما على الجنس فلأن لام لله للاختصاص، للاختصاص. تقول في اللغة العربية من جملة استعمالات اللام، اللام الجارة، أن نقول إن اللام لإيش؟ للاختصاص. نقول الكتاب لزيد، الكتاب لزيد، الملك لله، لله. هذه اللام شو بنسميها؟ لام الاختصاص، يعني الملك مختص بالله. الكتاب لزيد، هل هذا الكتاب مختص بمين؟ بزيد. فمن جملة استعمالات اللام الجارة أن يكون معناها الاختصاص. فيقول فلأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره، فلا فرد منه أي من الحمد لغيره، أي لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن مختصا به. لو كان هناك حمد واحد ليس لله سبحانه وتعالى لم يكن اللام في لله للاختصاص. وأما على العهد، هذا الاحتمال الثالث، أن تكون اللام للعهد. وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله تعالى. كل هذا الحمد على الحقيقة ما هو إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. قد يقول قائل ليش قال شيخ الإسلام والعبرة بحمد من ذكر؟ قد يقول قائل إن فلانا يحمد الظالم الفلاني ويثني عليه وكذا، نقول هذا لا عبرة بحمده، وإنما العبرة بحمد الله سبحانه وتعالى لنفسه، وبحمد أنبيائه لله، وبحمد صالحي هذه الأمة لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه أي من الحمد لغيره، أي لغير الله سبحانه وتعالى. نكمل هذه الصفحة ونقف إن شاء الله تعالى. قال والحمد، بس انتبهوا ترى الكلام اللي جاي ثقيل، أريد منكن الانتباه الكامل، لأنه تعريف للحمد وتعريف للمدح وتعريف للشكر، انتبهنا لو سمحتوا. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. هو الثناء باللسان على الجميل، وهذا الجميل إيش به؟ اختياري، على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. ومثله المدح لكن بحذف الاختيار. يعني شو تعريف المدح؟ هو الثناء باللسان على الجميل، قد يكون اختياري وقد يكون مو اختياري، على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. هذا مين؟ المدح. هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. لاحظنا بأن في المدح ما في كلمة الاختياري، فيحتمل أن يكون الثناء اختياري، الثناء على فعل جميل اختياري، ويحتمل أن يكون على الثناء باللسان على فعل جميل غير اختياري. فإن كان اختياريا اشترك مع مين؟ مع الحمد. وإن كان غير اختياري انفرد به المدح، انفرد به المدح. فلذلك نستطيع أن نقول إن كل حمد مدح، إن كل حمد مدح، وليس كل مدح حمد. إذا مثلا إنسان حفظ القرآن الكريم، هل حفظه للقرآن الكريم أمر اختياري ولا ما هو اختياري؟ اختياري، تشجع وغلب نفسه وبذل وقته وصرف همته فحفظ القرآن الكريم. فلذلك إذا أثنينا على فعله هذا اللي هو حفظ القرآن الكريم، هل نكون هل هو نثني عليه باللسان على فعل اختياري على جهة التبجيل؟ نعم، من نعمة وغيرها. هل من حفظ القرآن أسدى إلي نعمة؟ ما أسدى نعمة لنفسه. فلذلك قال وغيرها، يعني من نعمة وغيرها، قد يكون في نعمة وقد ما يكون في نعمة. فهذا نحمد فيه هذا الفعل ونمدحه عليه، لأني كما قلت لكن كل حمد فهو مدح. لكن إن كان الفعل غير اختياري فلا يقال فيه حمد، لأنه بيصير عندئذ مدح، مدح فقط. يعني إذا إنسان مثلا نبي من الأنبياء، هو ساوى حاله نبي؟ هل للإنسان أن يفعل أفعالا إذا فعلها صار نبيا؟ أبدا. النبوة هبة من الله سبحانه وتعالى لمن يصطفي من خلقه. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الشاعر ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في العلم أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. فإذا إنسان نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، هل إذا أردنا أن نثني عليه يقال عن فعلنا هذا حمد ولا مدح؟ بل يقال مدح، لا يقال حمد، يقال مدح. لماذا؟ لأنه ليس فعلا اختياريا، ما في نبي من الأنبياء هو الذي صنع نفسه نبيا، بل هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأمر إذا أردنا أن نثني على صفة في إنسان، انتبهوا للكلام، إذا أردنا أن نثني على صفة في إنسان اختيارية فيه فإننا نحمده، أو على صفة غير اختيارية فيه فإننا نمدحه، نمدحه. انتبهنا؟ فلذلك يقال الحمد لله، لأن أفعال الله كلها اختيارية، ليس له مجبر سبحانه وتعالى. ويقال مثلا في القصائد التي يمدح فيها رسول الله يقال مدح النبي، ما يقال حمد النبي، يقال مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره من الأنبياء، ومدح فلان في قصيدة فقيل فيه كذا وكذا، مدح لا يقال حمد، مدح لأن صفات النبي عليه الصلاة والسلام صفات وهبية وليست كسبية، وهبية وليست كسبية. فلذلك شو قال الشيخ؟ والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، ومثله المدح لكن بحذف الاختيار. صار شو تعريف المدح؟ هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، فشمل الاختيار وشمل غير الاختيار. لذلك قلت لكنا كل حمد مدح وليس كل مدح حمد. انتبهنا؟ نعم. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، لأن الحسن أمر وهبي من الله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان فيه، فلا يحمد عليه الإنسان بل يمدح. انتبهنا؟ نعم. ثم قال يعني رحمه الله الشارح: من باب الشيء بالشيء يذكر. هذا كل الكلام استطراد، نحن كلامنا على كلمة الحمد لله وصلى الله. لما قال الحمد فرق بينه وبين المدح، ولما تعرض للحمد والمدح تعرض لكلمة ثالثة شائعة على الألسنة وهي كلمة الشكر، فأراد أن يوضح في أذهان السامعين الفرق بين الحمد والمدح والشكر. قال: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، المدح هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. ثم قال: والشكر فعل، والشكر فعل ينبئ. طبعا لما قلنا فعل، الفعل يشمل القول ويشمل أعمال الجوارح اللي هي الأيدي والأرجل والأعضاء، ويشمل الاعتقاد القلبي. كل هذه الأشياء الثلاثة شو اسمها؟ فعل. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا. انتبهوا الكلام دقيق شوي. قولا وعملا واعتقادا. الشكر قد يكون اعتقاد في القلب بأن فلان يستحق الثناء، وقد يكون كلام باللسان بأن فلان يستحق أن نثني عليه، وقد يكون فعل بالأعضاء. مثلا تيجي تقدم له باقة ورد، تقدم له كتاب، تقدم له تسلم عليه من بعيد، تبتسم في وجهه، هذه أفعال كلها تدل على الشكر، تدل على أنك تثني على هذا الذي أمامك، تثني على هذا الذي أمامك. فإذا الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، إذا في نعمة. بينما لاحظوا في الحمد والمدح قلنا من نعمة وغيرها، قد يكون في نعمة قد ما يكون في نعمة، لكن بالشكر في نعمة، وهذه النعمة إما أن تكون على الشاكر وإما أن تكون على غير الشاكر. لو واحد فعل معك معروفا فتشكره عليه، تقول له جزاك الله خيرا، تثني عليه باللسان أو بالفعل، أو تعتقد بقلبك بأن فلان يستحق الثناء، فلان إنسان فاضل، فهذا شكر لأنه أسدى إليك خيرا، ما هيك يا أخي؟ لكن في نفس الوقت قد يكون ما أنت ما أجاك شيء. فلذلك قال: بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. قد يكون إنسان مثلا بلغنا بأنه والله يتبرع بمبلغ كبير للمتضررين من المجاعة في العالم الإسلامي، أو للذين يقاتلون ويقتلون في سبيل الله من أجل الإسلام، فتبرع من ماله لهؤلاء بمبلغ كبير، فنحن فرحنا جدا بهذا الخبر، مع العلم أنه ما أصابنا مما أنفق هذا الإنسان وأحسن، نحن ما أصابنا شيء، ولكن فرحنا ويعني نشكر له فعله هذا، نثني على فعله. فلذلك قال: بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. نقول له فعله هذا، نثني على فعله، فلذلك قال بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. إذن لاحظنا بأن بين الشكر والحمد والمدح أماكن مشتركة، وبين وقد ينفرد الشكر وقد ينفرد المدح. صعب شوي ولا؟ طيب، لعله إذا استخدمنا الرسم يعني تتضح أكثر. معلش لح نحكي شوي بالرياضيات، هذه يسموها لغة المجموعات كما تعلمنا في الرياضيات. المجموعات يعبر عنها أحيانا في الرياضيات بدوائر، والعناصر المحتوى في كل مجموعة تكون ضمن تلك الدائرة. بين يدينا دائرة زرقاء نعبر عنها، نعبر بها عن الحمد، ودائرة حمراء نعبر بها عن المدح، ودائرة سوداء نعبر بها عن الشكر. لاحظنا بأن دائرة الحمد عناصرها سوف تكون ضمنها، فبعض عناصرها سوف يكون كل عنصر فيها في دائرة الحمد هو عنصرا في دائرة المدح، لأنه قال بحذف الاختياري. إن كان اختياري ثناء باللسان على الجميل الاختياري فهو حمد وهو مدح، وإن كان غير اختياري فهو وين بيكون محله؟ بيكون محله بالقطاع رقم 1 أو القطاع رقم 4، هذا بيكون غير اختياري. انتبهنا؟ هو الثناء باللسان على الجميل، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. الشكر الدائرة السوداء قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. طيب، العناصر الموجودة في القطاع رقم 1 ممكن أن نطلق، ممكن تكتبوا أنتوا بعد هذه الرسمة تكتبوا 1 يساوي، يعني القطاع رقم 1 يساوي مدح فقط. طبعا الموجود بالقطاع رقم 1 معناته لا هو حمد ولا هو شكر، مدح فقط. متى يكون؟ قال إذا كان ثناء باللسان على الجميل غير الاختياري على جهة التبجيل من غير وقوع نعمة، من غير وقوع نعمة. إذا كان ضمن القطاع رقم 4 معناته في نعمة، هذيك حنحكيها بعدين، لكن هنا العناصر الموجودة في هذا الجانب تحوي العناصر التي تكون مدحا فقط، ولا يكون المدح مجردا عن الحمد والشكر إلا إذا كان، اكتبوا ثناء باللسان على الجميل غير الاختياري على جهة التبجيل من غير وقوع نعمة. ما قال من نعمة وغيرها، هذه وغيرها. نعم. طيب القطاع رقم 2، هذا القطاع كل عنصر موجود في القطاع رقم 2 مشترك بين الحمد والمدح، وليس مشتركا في دائرة الشكر، وليس مشتركا في دائرة الشكر. مدح وحمد، إذا نكتبه 2 يساوي مدح وحمد فقط. متى يكون هذا؟ إذا كان الثناء باللسان، اكتبوا هذا الكلام اللي عم قوله أنا، إذا كان الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من غير وقوع نعمة. في عندي جميل اختياري ومن غير وقوع نعمة، من غير وقوع نعمة، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مدح وحمد. القطاع الثالث، القطاع الثالث وهو أعظم هذه القطاعات الخمس، أعظمها لأن كل عنصر فيه حمد ومدح وشكر، حمد ومدح وشكر. متى يكون ذلك؟ إذا كان ثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل لوقوع نعمة. الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل لوقوع نعمة، وهذه هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أننا نثني عليه سبحانه وتعالى على فعله الجميل الاختياري. الله سبحانه وتعالى كل أفعاله اختيارية، يفعل ما يشاء، يفعل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فعال لما يريد. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فلذلك نحن لما نقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، يعني نثني على الله عز وجل، لأن العلاقة بيننا وبينه جل جلاله من هذا القطاع، القطاع رقم 3. فنحن إذا شكرنا الله فقد حمدناه وقد مدحناه، وإذا حمدنا الله فقد شكرناه وقد مدحناه. لا يخلو كلامنا مع الله سبحانه وتعالى من مدح ومن شكر ومن حمد. فإن قلنا يا ربي لك الشكر فقد حمدنا ومدحنا، وإن قلنا يا ربي لك الحمد فقد مدحنا وشكرنا، لأن علاقتنا معه كما قلت لكنا ثناء باللسان على الجميل الاختيار على جهة التبجيل لوقوع نعمة. القطاع رقم 4 ينفرد فيه وصفان، ما هما؟ دائرة القطاع رقم 4 دائرة المدح ودائرة الشكر. ففيه مدح وشكر فقط، ممكن تكتبوا 4 يساوي مدح وشكر فقط. متى يكون مدح وشكر فقط؟ إذا كان الثناء باللسان على جميل غير اختياري، على جميل غير اختياري على جهة التبجيل لوقوع نعمة، على جهة التبجيل لوقوع نعمة. نعم، كمدحنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمدحنا يتضمن شكره، فهو جميل غير اختياري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي سوى نفسه نبي؟ هذا فضل من الله عليه، فهو غير اختياري. لكن في وقوع نعمة، هل أصابتنا نعمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أصابتنا، فبسببه هدانا الله سبحانه وتعالى، هدانا الله عز وجل على يدي هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فلذلك المدح والشكر في هذا القطاع رقم 4 إذا كان ثناء باللسان على الجميل غير الاختياري، على الجميل غير الاختياري على جهة التبجيل لوقوع نعمة. القطاع رقم 5 كما تلاحظنا على السبورة يشمل الشكر فقط وليس فيه مدح ولا حمد. متى يكون ذلك؟ متى ينفرد الشكر عن المدح والحمد؟ ينفرد إذا كان عملا أو اعتقادا، ما في ثناء باللسان، إذا كان اعتقاد في القلب فقط، أو فعل مثل كما قلت لكم الإشارة باليد، الابتسامة، تقديم هدية، هذا شو اسمه؟ هذا فعل. هنا ينفرد الشكر إذا كان عملا أو اعتقادا، يعني إذا وجد عمل أو اعتقاد ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره، يعني أو إنعامه على غيره، إنعامه على الشاكر أو إنعامه على غيره. نعم، نحن كما قلت لكم علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في اللب، في القسم رقم 3 في اللب، فكل حمد لنا لله سبحانه وتعالى فيه مدح، وكل مدح فيه شكر، وكل شكر فيه مدح وشكر. هذه فلذلك الحمد اللي هو لب اللب، شايفين رقم 3، فلذلك نقول الحمد لله رب العالمين، فكل من حمد الله فقد مدح، وكل من حمد الله فقد شكر سبحانه وتعالى جل جلاله. فلذلك بهذه الدائرة إن شاء الله تعالى يكون قد اتضح الفرق بين الحمد والمدح والشكر على ما عرفه شيخ الإسلام زكريا. قال: والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا. فهو مين هو؟ يعني الشكر أعم منهما موردا وأخص متعلقا. شو معنات هالكلام؟ فهو أعم منهما موردا وأخص متعلقا. المورد معناها عدد الأفراد، عدد الأفراد، عدد الأفراد الموجودة في الدائرة هذه السوداء أكثر من عدد الأفراد الموجودة في الدائرة الحمراء، أكثر من عدد الأفراد الموجودة في الدائرة الزرقاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشكر يتضمن القول والفعل والاعتقاد، بينما المدح والحمد لا يكونان إلا بالقول، كما مر في التعريف هو الثناء باللسان. فلذلك الشكر يشمل الثناء باللسان ويزيد عليه بالفعل والاعتقاد. فلذلك عدد أفراد الشكر أكثر من عدد أفراد المدح والحمد، فهو أعم منهما موردا، يعني عدد أفراده أكثر، لأنه الشكر فيه ثناء باللسان وفيه اعتقاد بالجنان وفيه فعل الجوارح، بينما المدح والحمد لا يكونان إلا بالثناء باللسان، فهو أعم منهما موردا. ثم قال: وأخص متعلقا. إذا نظرنا من زاوية عدد الأفراد فالشكر أفراده أكثر، الآن إذا نظرنا بالمتعلق، شو يعني المتعلق؟ بأي شيء يتعلق المدح والحمد؟ يتعلق بوجود النعمة وبعدم وجودها. فلذلك في تعريف الحمد والمدح نقول: من نعمة وغيرها هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. المدح هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. لكن بالشكر شو بنقول؟ هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا. إذن بالشكر دائما في نعمة، لكن بالمدح والحمد قد يكون في نعمة فيشتركان مع الشكر، وقد ما يكون في نعمة. فمن هذه الزاوية الشكر أخص والمدح والحمد أعم، لأن المدح والحمد قد يكون فيهما نعمة وقد ما يكون فيه نعمة على المنعم، على الشاكر، على المادح والحامد، انتبهنا؟ بينما في الشكر لا بد من وجود نعمة، إذا ما في نعمة سواء كانت على الشاكر أو على غيره ما يسمى شكرا. على إيش؟ لو واحد شافك بالطريق قال لك شكرا أخي، تقول له على إيش عم تشكرني؟ شو عملت لك حتى عم تشكرني؟ فالشكر لا بد من وجود نعمة، سواء كانت هذه النعمة على الشاكر أو كانت هذه النعمة على غيره. فمن هذه الزاوية قال: فهما أعم، فهو أي الشكر عفوا، فهو أي الشكر أعم منهما موردا أي أكثر أفرادا، وأخص متعلقا لأن الشكر لا يكون إلا بوجود نعمة، والحمد والمدح قد يكون في نعمة وقد لا يكون في نعمة. فمن هذه الزاوية هما أعم منه، هما أي المدح والحمد أعم منه أي أعم من الشكر. وهما بالعكس، شلون يعني بالعكس؟ يعني أعم متعلقا وأخص موردا، أعم متعلقا متعلق الحمد والمدى بإيش؟ بوجود النعمة وعدمها، فهما أعم، لكن متعلقهم أخص، عدد أفرادهم أقل، لأن الثناء والحمد لا يكون إلا المدح والحمد لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح قولا وعملا واعتقادا. انتبهنا؟ هذا معنى قوله وهما بالعكس. ثم قال والمدح أعم من الحمد مطلقا، والمدح أعم من الحمد مطلقا. لاحظنا بأن دائرة الحمد محتوى، دائرة الحمد محتواة في دائرة المدح، محتواة في دائرة المدح، فكل عنصر في الدائرة الزرقاء هو عنصر في الدائرة الحمراء. كل حمد مدح ولا عكس، كل وليس كل مدح حمد. فلذلك شو قال؟ والمدح أعم من الحمد مطلقا، يعني مو من زاوية ومن زاوية، لا مطلقا دائما المدح أعم من الحمد، لكن الشكر من زاوية هو أعم ومن زاوية أخص، والمدح والحمد من زاوية هما أعم ومن زاوية أخص. في الشكر أشياء وهي القطاع رقم خمسة، في الشكر أشياء وهي القطاع رقم خمسة، ليس في المدح والحمد، وفي المدح وفي الحمد والمدح أشياء ليست في الشكر وهي القطاع رقم واحد واثنين، وفي المدح أشياء ليست في الحمد وهي القطاع رقم واحد. فلذلك المدح أعم من المدح أعم من الحمد مطلقا، بينما هما من زاوية والشكر من زاوية، بينهما عموم وخصوص وجهي كما يقول العلماء. سامحونا البحث يعني لعله مزعج شوي، وفيه إعمال للذهن وفيه تصور لأشياء معنوية، دائما تصور الأشياء المعنوية متعب، لكن افهموها مرة واحدة، لأن هذه العبارات تمر في الكتب كلها وفي كل الفنون. افتحوا كتاب تفسير بيطلع لك هذا الكلام، افتحوا كتاب فقه بيطلع هذا الكلام، افتحوا نحو صرف بلاغة أي كتاب من كتب العلوم الإسلامية تاريخ، تجدون بأنه فيه مدح وفيه حمد وفيه شكر. فإذا فهمناها لمرة واحدة ما هو الحمد ما هو المدح ما هو الشكر، نكون قد استفدنا هذه الأمور في هذا العلم، أي علم التجويد، وفي غيره من العلوم الإسلامية. نقف عند قوله وعطف، صفحة 22 على أول الصفحة، وعطف على الحمد لله قوله وصلى الله، نضع إشارة.